إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ومن علامات أصحاب منهاج النبوة أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط في جميع شؤونه، فإن من خصائص الإسلام الاعتدال والتوازن، والاستقامة من أهم معالم الدين. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا الصراط المستقيم الذي وصانا الله تعالى باتباعه هو الصراط الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو قصد السبيل، وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة، قاله من قاله. لكن الجور قد يكون جورا عظيما عن الصراط، وقد يكون يسيرا، وبين ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله. وهذا كالطريق الحسي، فإن السالك قد يعدل عنه ويجور جورا فاحشا، وقد يجور دون ذلك. فالميزان الذي تعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنه. والجائر عنه إما مفرط ظالم، أو مجتهد متأول، أو مقلد جاهل، وكل ذلك قد نهى الله تعالى عنه، فلم يبق إلا الاقتصاد والاعتصام بالسنة، وعليهما مدار الدين. وأهل السنة وسط بين النحل، كما أن أمة الإسلام وسط بين الملل، ولم يصب الشيطان منهم شيئا بغلو ولا تقصير، وغيرهم متورط فيما تورط فيه منهما، أي من الغلو أو التقصير. قال الأوزاعي رحمه الله: ما من أمر أمر الله تعالى به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين لا يبالي أيهما أصاب، الغلو أو التقصير. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا حديث صحيح، أخرجه أحمد والدارمي وابن أبي عاصم وابن حبان وغيرهم. والصراط المستقيم يقتضي معنى الخيرية التي بين طرفي الإفراط والتفريط. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: حقيقة التعظيم للأمر والنهي ألا يعارض بترخص جاف، ولا يعترض بتشديد غال، فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل بسلوكه. وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما تقصير وتفريط، وإما إفراط وغلو. فلا يبالي الشيطان بما ظفر من العبد من الخطيئتين، فإنه يأتي إلى قلب العبد فيشامه، فإن وجد فيه تقصيراً أو فتوراً أو توانياً أو ترخيصاً أخذه من هذه الخطة فثبطه وأقعده وضربه بالكسل والتواني والفتور، وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك، حتى ربما ترك العبد المأمور جملة، وإن وجد عنده حذراً وجداً وتشميراً ونهضةً ويقظةً وأيس أن يأخذه من هذا الباب، أمره بالاجتهاد الزائد وسول له أن هذا لا يكفيك وهمتك فوق هذا، وينبغي لك أن تزيد على العاملين وألا ترقد إذا رقدوا، ولا تفطر إذا أفطروا، ولا تفتر إذا فتروا، وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه 3 مرات فاغسل أنت 7، وإذا توضأ للصلاة فاغتسل أنت لها، ونحو ذلك من الإفراط والتعدي، فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم، كما حمل الأول على التقصير دون الصراط وألا يقربه. ومقصوده من الرجلين، أي مقصود الشيطان من الرجلين، إخراجهما عن الصراط المستقيم. هذا يعني المفرط بألا يقربه ولا يدنو منه، وهذا يعني المفرط بأن يجاوزه ويتعداه، وقد فتن بهذا أكثر الخلق، ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط. وقال رحمه الله تعالى في شرح قول أبي إسماعيل الهروي: تعظيم الأمر والنهي هو ألا يعارض بترخص جاف ولا يعترض بتشدد غال ولا يحمل على علة توهن الانقياد. قال رحمه الله: هذه 3 أشياء تنافي تعظيم الأمر والنهي. أحدها الترخص الذي يجفو به صاحبه عن كمال الامتثال، والثاني الغلو الذي يتجاوز به صاحبه حدود الأمر والنهي، فالأول تفريط والثاني إفراط. وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين. وكما أن الجافي عن الأمر مضيع له، فالغالي فيه مضيع له، هذا بتقصيره عن الحد، وهذا بتجاوزه الحد. وقد نهى الله تعالى عن الغلو بقوله: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. والغلو نوعان: نوع يخرجه عن كونه مطيعا، كمن زاد في الصلاة ركعة أو صام الدهر مع أيام النهي، وغلو يخاف منه الانقطاع والاستحسار كقيام الليل كله وسرد الصيام الدهر أجمع بدون صوم أيام النهي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وحسنه الألباني في صحيح الجامع وغيره. أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الحنيفية السمحة. والحديث نص في أن الإسلام حنيفية سمحة، والسماحة تتنافى مع الغلو والتشدد فيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: عن أهل السنة والجماعة، وكذلك في سائر أبواب السنة هم وسط، لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فلا تشديد ولا غلو لديهم، ولا ترخص ولا جفاء عندهم، ولا يأتون بعلل توهن الانقياد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من كيد الشيطان العجيب أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها، أقوة الإقدام أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة. وقد وقع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الوسط. وقال رحمه الله: والفرق بين الاقتصاد والتقصير أن الاقتصاد هو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، وله طرفان هما ضدان له، وهما تقصير ومجاوزة. فالمقتصد قد أخذ بالوسط وعدل عن الطرفين. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وقال سبحانه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والدين كله بين هذين الطرفين، بل الإسلام قصد بين الملل، والسنة قصد بين البدع، ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. وكذلك الاجتهاد هو بذل الجهد في موافقة الأمر، والغلو مجاوزته وتعديه. وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، فإما إلى غلو ومجاوزة، وإما إلى تفريط وتقصير. وأسعد الناس من كان وسطا على أثر النبي صلى الله عليه وسلم يسير. والغلو والمجاوزة والتفريط والتقصير آفتان لا يخلص منهما في الاعتقاد والقصد والعمل إلا من مشى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك أقوال الناس وآراءهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا من ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأقوال الناس وآرائهم وما ابتدعوه في دين الله جل وعلا. وهذان المرضان الخطران قد استوليا على أكثر بني آدم، ولهذا حذر السلف منهما أشد التحذير، وخوفوا من بلي بأحدهما بالهلاك، وقد يجتمعان في الشخص الواحد كما هو حال أكثر الخلق، يكون مقصراً مفرطاً في بعض دينه، غالياً متجاوزاً في بعضه، والمهدي من هداه الله تعالى. وأما حال أهل الأهواء فكما وصفه العلامة ابن القيم رحمه الله، يجتمع في الشخص الواحد هذان المرضان الخطران، فتجد الواحد من أهل الأهواء مقصراً مفرطاً في بعض دينه، لا يبالي، غالياً متشدداً متجاوزاً في بعضه، لا يبالي، والمهدي من هداه الله. وينبني على هذه الخصلة أن أهل الحديث، أهل السنة والجماعة، أصحاب منهاج النبوة، ينبذون التشدد والتنطع والغلو. والغلو في اللغة مجاوزة الحد والقدر، والغين واللام والحرف المعتل أصل يدل على ارتفاع ومجاوزة قدر، واصطلاحا الغلو مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك. بهذا عرفه شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم. وعرف الشاطبي رحمه الله الغلو في الاعتصام، وابن حجر في الفتح بأنه المبالغة في الشيء والتجديد فيه حتى يتجاوز الحد. فالغلو هو تجاوز الحد الشرعي بالزيادة، والحدود هي النهايات لما يجوز من المباح المأمور به وغير المأمور به، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: هات القطلي. فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني وغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. أخرجه مسلم. والمتنطعون هم المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم، وهم المشددون في غير موضع التشديد. والحديث ظاهره خبر عن حال المتنطعين، إلا أنه في معنى النهي عن التنطع، فهو خبري لفظا إنشائي معنى، وفيه معنى النهي عن التنطع وعن الغلو وعن التعمق وعن المجاوزة للحد في الأقوال والأعمال، لأن دين الله تعالى يسر. والله تعالى لم يتعبدنا بما لا نستطيع، وإنما جعل لنا دائما من أمرنا فرجا ومخرجا، وهو الودود الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ذلك كله في جميع أمورنا مما يتعلق بالدين والدنيا معا. والحياة على هذا المنهاج، منهاج النبوة، سمحة سهلة، ليس فيها تعقيد، لأنها تسير على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم. والله تعالى أنزل إلينا الدين وأمرنا ونهانا سبحانه، وهو الذي خلقنا وهو أعلم بنا منا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله تعالى شرع لنا ما يصلحنا، وشرط صلاحنا أن نكون سائرين خلف نبينا صلى الله عليه وسلم، ولن يكون ذلك إلا بمتابعة أصحابه رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة السنة، الذين يتمسكون بها يعتقدونها ويجتمعون عليها ويدعون إليها. وأما أهل البدع فإن الحياة معهم في جحيم، بل إنهم قد حولوا الحياة إلى جحيم لما ماجت بهم الدنيا، سالت الدماء وانتهكت الأعراض وخربت البيوت ونهبت الثروات ووقع ما وقع في ديار الإسلام، وكانت قبلهم آمنة مطمئنة. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، قال: ذكر في هذه الآية السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقا بجميع أنواع الهداية ومنة الله عليها، فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا، وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر، فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، وسطا في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى وبين من جفاهم كاليهود، بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك، ووسطا في الشريعة لا تشديدات اليهود وآثارهم ولا تهاون النصارى، وفي باب الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، ولا يطهرهم الماء من النجاسات، وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة لهم، ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا، بل أباحوا ما دب ودرج، بل طهارتهم يعني طهارة هذه الأمة أكمل طهارة وأتمها، وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم عليهم الخبائث من ذلك، فلهذه الأمة من الدين أكمله، ومن الأخلاق أجلها، ومن الأعمال أفضلها، ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم، فلذلك كانوا أمة وسطا كاملين معتدلين، ليكونوا شهداء على الناس بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط، يحكمون على الناس من سائر الأديان ولا يحكم عليهم غيرهم، فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبول، وما شهدت له بالرد فهو مردود. ومن خصائص منهاج النبوة أنه وسط في صفات الله تعالى بين المعطلة والممثلة، فأهل السنة وسط بين الذين شبهوا صفات الله تعالى بصفات المخلوقين وغلوا في الإثبات وضربوا لله تعالى الأمثال، وبين المعطلة الذين أنكروا صفات الله تعالى وعطلوا حقائقها، والممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والموحد يعبد إلها واحدا صمدا. ومنهاج النبوة في باب الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد كمال ضده، إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل، وتنزيها بلا تحريف ولا تعطيل. فأهل السنة في باب الأسماء والصفات يثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وباب الأسماء والصفات توقيفي يتوقف فيه المثبت للاسم أو الصفة عند حدود ما ورد في الكتاب والسنة، وأهل السنة ينفون عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم عند النفي لا يتوقفون عند النفي المحض، وإنما ينفون عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد كمال ضده، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم ليس بشيء فضلاً عن أن يكون كمالاً. فإذا نفينا عن الله تبارك وتعالى صفة من الصفات التي نفاها الله عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فإننا لابد أن نعتقد إثبات كمال ضد ما نفينا. فإذا نفينا عن الله جل وعلا الظلم، فإننا ننفي الظلم عن الله تعالى مع اعتقاد ثبوت نقيضه وضده وهو العدل. وكذلك إذا نفينا عن الله جل وعلا التعب واللغوب والنصب، فإننا لابد أن نثبت كمال الضد وهو القوة والقدرة. وكذلك نفيه السنة والنوم، وذلك لكمال حياته وكمال قيوميته. ومن خصائص منهاج النبوة أنه وسط في باب القضاء والقدر بين القدرية والجبرية. فأهل السنة وسط بين القدرية الذين جعلوا العبد خالقا لفعله، ونفوا تقدير الله عليه، ونفوا تعلق قدرة الله بأفعال العباد، وقالوا لا قدر والأمر أنف. ووسط بين الجبرية الذين غلوا في إثبات القدر، وزعموا أن العبد مجبور على فعله، ولا قدرة له ولا مشيئة، وأفعاله كحركات الأشجار وكالريشة في مهاب الرياح. فأهل السنة وسط في باب القضاء والقدر بين القدرية والجبرية، وهم وسط في وعيد الله جل وعلا بين المرجئة والوعيدية، وهم المعتزلة والخوارج. فأهل السنة أعملوا نصوص الوعد ونصوص الوعيد جميعا، وجعلوا مرتكب الكبيرة ليس خارجا من الإيمان، بل معه بعض الإيمان وأصله، وفي الآخرة أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإذا عذبه فإنه لا يخلد في النار كما يخلد الكفار، بل يخرج منها بعد التطهير أو الشفاعة أو فضل الله ورحمته، ويدخل جنة الرحيم الغفار. فلا يخلد في النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولو فعل الكبائر. وأما المرجئة فقد غلبوا جانب الوعد وأهملوا جانب الوعيد، وقالوا الإيمان هو تصديق القلب فقط وإن لم ينطق أو يعمل به، فلا يضر مع الإيمان ذنب أو معصية صغيرة كانت أو كبيرة ما لم تصل إلى الكفر، كما لا ينفع مع الكفر طاعة أو عبادة، فأخرجوا الأعمال الظاهرة والباطنة من الإيمان. وأما الخوارج فقد غلبوا جانب الوعيد وأهملوا جانب الوعد، وجعلوا مرتكب الكبيرة التي دون الشرك خارجا من الإيمان بالكلية في الدنيا، خالدا مخلدا في النار في الآخرة. ومن خصائص منهاج النبوة أنه وسط في أسماء الإيمان والدين بين المرجئة والمعتزلة والخوارج. فالمرجئة فرطوا وجعلوا العاصي مؤمنا كامل الإيمان، بل إيمانه كإيمان جبريل. وأما الخوارج والمعتزل فأفرطوا فأخرجوا العاصي من الإيمان، ثم حكمت الخوارج بكفره، وقالت المعتزلة إنه في منزلة بين المنزلتين، فلا مسلم ولا كافر. وأما أهل السنة فيقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. والفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق أن الشيء المطلق هو الشيء الكامل، ومطلق الشيء يعني أصل الشيء وإن كان ناقصا. فالفاسق الملي لا يعطى الاسم المطلق في الإيمان وهو الاسم الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم، فلا نقول ليس بمؤمن، بل نقول مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فلا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح، ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. ومن خصائص منهاج النبوة أنه وسط في الصحابة بين الخوارج والرافضة، فالخوارج كفروا عليا ومعاوية رضي الله عنهما ومن معهما وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم، والروافض غلوا في علي وفاطمة وأولادهما رضي الله عنهم، وجفوا في حق أكثر الصحابة فأبغضوهم وسبوهم ولعنوهم، بل ربما كفروهم. أما أهل السنة فيحبون الصحابة جميعا ويوالونهم وينزلونهم منازلهم وينشرون فضائلهم ويكفون عما شجر بينهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية مبينا ما عليه أهل السنة، فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، وكذلك في سائر أبواب السنة هم وسط، لأنهم متمسكون بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلا تفرط ولا تفرط وكن وسطا، ومثل ما أمر الرحمن فاستقم، سدد وقارب وأبشر واستعن بغدو، وبالرواح وأدلج قاصدا ودمي. فمثل ما خانت الكسلان همته فطالما حرم المنبت بالسأم. فهذا من أهم خصائص أهل السنة والجماعة الوسطية، من أعظم ما يتميز به أهل السنة والجماعة. فكما أن أمة الإسلام وسط بين الأمم التي تجنح إلى الغلو الضار والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك، فكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم. وتتجلى وسطية أهل السنة والجماعة في شتى الأمور، سواء في باب الأسماء والصفات أم في باب الصحابة إلى غير ذلك من الأبواب. ونحن إذا أردنا أن نطبق ذلك تطبيقاً عملياً فإنه يكون نافعاً لنا جداً في كل أمورنا، في طلب العلم وفي العمل به وفيما يتعلق بأمور الحياة الدنيا. فالإنسان ينبغي عليه أن يكون وسطاً بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء، فإذا كان كذلك فإنه يوافق الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ولا ينبت ولا يقصر ولا ينقطع، ويصل بفضل الله تبارك وتعالى إلى غايته. والعلم مناقل، فتأخذ من العلم مع الأيام والليالي، فمسألة بعد مسألة حتى تصير مسائل، ثم تزداد بقدر الله تعالى وبرحمته. فالعلم أن تأخذ الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي، وهذا وسط بين الإفراط والتفريط، لأن الإنسان إذا بذل فوق طاقته وفوق ما يطيقه فإنه لا بد أن ينقطع، وإذا ما فرط ولم يبذل مجهودا أصلا كان من المحرومين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدفع من فتر إلى العمل حتى يدرك الصراط المستقيم، وكان يرد ويكف من غالى وأفرط حتى يعود إلى الصراط المستقيم. فالثلاثة النفر الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال واحد منهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال ثان: وأما أنا فأقوم ولا أفطر. وقال ثالث: وأما أنا فلا أنكح النساء، يعني لا أتزوج. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بهم وبمقالاتهم، فاستدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أما أنا، وهو أتقانا لله صلى الله عليه وآله وسلم وأعلمنا بالله جل وعلا، يقول: أما إني لأتقاكم لله عز وجل وأعلمكم بالله عز وجل، وأنا مع ذلك أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. إذن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين الغلو وبين التقصير، بين الإفراط والتفريط. سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسط بين طرفين، كالوادي بين جبلين، وكالفضيلة بين رذيلتين. فإذا كان الإنسان متبعا للسنة حقا، فينبغي عليه أن يراعي طاقة بدنه وطاقة عقله، وأن يبذل ذلك في تحصيل مصالحه الأخروية، وأن يجتهد في وقت الشباب حتى لا يضيع عليه وقت قوته ونشاطه. فإذا علت به السن انقطع عن كثير من مراداته، وإنما يجتهد في بذل المجهود على قدر ما يطيق، ويكون صادقاً في طلبه، في طلب العلم وفي طلب الأدب، لأن الأدب لا بد منه. وإذا ما فرط الإنسان في الأدب بالمعنى العام وبالمعنى الخاص، إذا فرط فيه فاته كثير من الخير. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن صاحب الخلق الحسن ينال في الجنة ما لا يناله الصائم القائم، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أقربنا منه مجلسا يوم القيامة أحاسننا أخلاقا، وأنه على قدر حسن الخلق يكون القرب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بد من تحصيل هذا ومن بذل المجهود في تحصيله، لأن الخلق كالخلق، فالخلق صورة البدن الظاهرة، والخلق صورة النفس الباطنة. والإنسان ينبغي عليه كما يهتم بجمال صورته الظاهرة أن يحرص على جمال صورته الباطنة. لا بد من تنقية القلب من آفاته، ولا بد من تنقية النفس من شهواتها ونزواتها، حتى يستقيم القلب والنفس والروح على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله تعالى لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسادنا، وإنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. فعلى الإنسان أن يلتفت إلى تنظيف وتطهير محل نظر الله تعالى إليه وهو قلبه، وألا يكون حرصه الذي يبذل فيه جهده منصبًا على تجميل وتزيين وتحسين موضع نظر الخلق إليه، بل عليه أن يجتهد في تحسين ظاهره وفي تحسين باطنه. وينبغي عليه أن يعلم أن طهارة الباطن أهم من طهارة الظاهر، لأن الظاهر لا يطهر إلا بطهارة الباطن. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. على الإنسان عندما يتعلم دين الله تبارك وتعالى أن يحول ما تعلمه من التعاليم والأوامر إلى واقع يعيشه، لأن الله تعالى إنما أنزل الوحي ليعمل به. والأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام هم أول من عمل بما كلفوا بتبليغه لأممهم، وكذلك كانوا في جميع شؤونهم الظاهرة والباطنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بأمر إلا كان أسرع الناس إليه، ولا نهى عن أمر إلا كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على الإنسان أن يعلم أنه سيُسأل بدءًا عن نفسه، فينبغي عليه أن يحرص على نجاتها من النار، وأن يحرص على الفوز بالجنة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من سره أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فعليه، كما في حديث مسلم رحمه الله، ألا يشرك بالله تبارك وتعالى شيئا، وأن يؤدي إلى الناس ما يحب أن يؤديه الناس إليه. فهذان أمران ينتظم بهما جميع أمور الدنيا والآخرة. فأما الأمر الأول فهو ما يتعلق بتوحيد الله جل وعلا، ولا تفرج الكربات، ولا يزال الهم، ولا يكشف الغم، ولا يوسع في الرزق بمثل توحيد الرب جل وعلا. فالإنسان إذا كان موحدا كفاه الله تبارك وتعالى جميع همه من هموم الدنيا والآخرة، وأقامه الله تعالى على الجادة المستقيمة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرر أن من سره أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فليعبد الله تبارك وتعالى وحده ولا يشرك به شيئا، ويأتي بالتوحيد المطلوب من العبد وهو ما خلقه الله تعالى لأجله، وأن يؤدي إلى الناس ما يحب أن يؤديه الناس إليه. والإنسان لا يحب أن يظلم، ولا يحب أن يعتدى عليه، ولا يحب أن يهان، ولا يحب أن يسرق، ولا يحب أن يؤذى، ولا يحب أن يشتم ويلعن ويسب. فإذا كان لا يحب ذلك لنفسه فعليه أن يحرص ألا يفعل شيئا من ذلك لغيره. فإذا أتى بهذين الأمرين يزحزح عن النار ويدخل الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمرء بدءا ينبغي عليه أن يعلم أنه عبد، وأن الله تبارك وتعالى إنما خلقه لعبادته، لعبادته وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني. فهذا هو المقصد من الخلق. فينبغي علينا أن نعيش الدين وأن نحيا بالوحي، وأن نجتهد في أن نكون آخذين بالتعاليم فهماً لها وإحاطة بمقاصدها ما استطعنا، ثم نطبق ذلك تطبيقا عمليا، فنجمع بين العلم والعمل، لأن العمل إن تخلف عن العلم فهو النفاق والرياء، وهو طلب السمعة والمحمدة. والله جل وعلا جعل الفلاح في أربعة أمور: إلا الذين آمنوا، أي علموا العلم بدليله، وعملوا الصالحات، عملوا بما علموه، وتواصوا بالحق، دعوا إلى ما علموا وعملوا به، وتواصوا بالصبر، صبروا على الأذى فيه. فهذه أمور أربعة، متى ما أتى بها الإنسان مجتمعة كان من الناجين من الخسران، كما قال الرحيم الرحمن: والعصر إن الإنسان لفي خسر، فجنس الإنسان في خسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنحقق العبودية لله جل وعلا، والعبد ليس بأصيل ولا حق له، وإنما هو رهن إشارة من سيده، كذا العبد في هذه الدنيا. فكيف بالعبد لله الذي خلق والذي برأ والذي يكلأ ويغذو ويكسو، وهو تعالى على كل شيء قدير، يميت ويحيي ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع، وهو تعالى البر الكريم والجواد الرحيم. فعلى الإنسان أن يحقق العبودية لله جل وعلا، وأن يكون عبدا، فليس بحر، بل حريته في تمام عبوديته لربه جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد العابدين، وكان محققا للعبودية، حتى إن الله تعالى وصفه بالعبودية في أشرف مقاماته، في مقام التحدي، وفي مقام الإسراء، وفي مقام الدعوة إلى الله رب العالمين. فالله رب العالمين وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأشرف الأوصاف، وهو وصف العبودية لله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بالعودة إلى ذلك، فقال: لا تطروني، كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلينا أن نجتهد في تحقيق عبوديتنا لربنا جل وعلا. والعبد الصحيح في عبوديته يكفيه سيده ما أهمه من أمور دينه ودنياه. فإذا طلبنا العلم فإنما نطلبه لتحقيق هذا الغرض وهذا المقصد الذي لأجله خلقنا الله جل وعلا، وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا. فنتعلم لنعرف الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى، ولنتعلم ونعرف ما كلفنا الله تبارك وتعالى به أمرا ونهيا. نتعلم من أجل أن نعمل بما قد علمنا، وأن ندعو إلى الله تبارك وتعالى بالعلم الذي علمناه جل وعلا، ومن أجل أن نأخذ بهذا العلم للرد على شبهات الزائغين والمبتدعة من أهل الأهواء والضلال، وكذا من أهل الشرك والكفران. فنتعلم لهذا الغرض، ونعمل بما تعلمنا، وندعو إليه، ونصبر على الأذى في ذلك، ونكون وسطا في طلبنا، ووسطا في عبادتنا، ووسطا في دعوتنا، لأن الوسطية والاعتدال من أهم ما يمتاز به أهل الإسلام، فهم وسط في عقيدتهم، وسط في شريعتهم، وسط في عبادتهم، وفي سائر أنظمة دينهم هم بين الغلو والتقصير والإفراط والتفريط. وأغلب الفرق والتيارات تدور في منهجها ودعوتها بين الغلو والتقصير والإفراط والتفريط. ولما كان من خصائص الدين أنه وسط كان جديرا بالبقاء والاستمرار على مر الأزمان. والسبب أن الناس لا تستقيم لهم حياة في ظل نظم تتسم بالتفريط أو المغالاة والتشدد. من رحمة الله بخلقه أنه جعل الشريعة تتفق وتتلائم مع قدرة العباد، فلم تأتي بتكليف الخلق بما لا يطيقون. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والإسلام دين الله دعا إلى التوسط والاعتدال في العقيدة والشريعة والعبادة والسلوك والأخلاق. ومدح الله عباد الرحمن فقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فامتدحهم الله لأنهم اعتدلوا وكانوا وسطا في الإنفاق، فلم يسرفوا ويبذروا في الإنفاق، ولم يبخلوا ويشحوا ويقتروا، ولكن كانوا وسطا. فما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر. فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، وسطا في الأنبياء بين من غلا فيهم ومن جفا عنهم، بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك، وهم وسط في الشريعة لا بتشديدات اليهود وآثارهم ولا بتهاون النصارى. وكذلك في باب الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم ولا يطهرهم الماء من النجاسات، وقد حرمت عليهم الطيبات عقوبة لهم، ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا بل أباحوا ما دب ودرج. بل طهارة هذه الأمة أكمل طهارة وأتمها. فهذا المنهج السلفي يتميز بأنه وسط، وسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. فعلينا عباد الله أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا وفي ديننا وفي دعوتنا وفي أعمالنا وفي كل شؤوننا، أن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن نتعلم قبل أن نقول أو نعمل، كما بوب البخاري رحمه الله في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك كما أمره ربه تبارك وتعالى، فيأتي بالعمل بعد العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين الربانيين الخالصين المخلصين المخلصين، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.